أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ذكر السيد الماتم قدس سره إنه إذا جهل، إذا علم بجنابة وغسل ولم يعلم السابق منهما وجب عليه الغسل. هذه المسألة نظيرها ذكرناها في بحث الوضوء أيضا، عين هذه المسألة. هناك كان في الحدث الأصغر وهنا في الحدث الأكبر. فيما إذا جهل بتاريخ أحد الحادثين خلاف بين الأعلام، فبعضهم ذهب إلى جريان إصالة الطهارة استصحاب الغسل في المقام فيحكم عليه بأنه متطهر فلا يجب عليه الغسل ولا الوضوء في المقام، نستصحب الطهارة نستصحب الغسل فلا يجب على هذا الشخص غسل جديد فهو متطهر، لا يجب عليه الغسل ولا يجب عليه الوضوء. هذا قول بعض الأعلام. لكن ذهب بعضهم وهو المعروف بينهم إلى عدم جريان الاستصحاب في هذا المورد، إما لأنه يجري الأصل في كل واحد منهما فيتعارضان ويسقطان كما هو المعروف عند الأصوليين. الشيخ الأنصاري يرى بأنه وغيره يذهب إلى أنه في مجهولي التاريخ، في مجهول أحدهما مجهول التاريخي، استصحاب الطهارة يجري في أحدهما ويجري الاستصحاب أيضا الجنابة في الطرف الآخر، يتعارضان يتساقطان. وإما أنه لا، أن الاستصحاب لا يجري لعدم إحراز اتصال زمان اليقين بالشك كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فقال بأنه هنا لا يتصل زمان، لم نحرز اتصال زمان اليقين بالشك وهو شرط في جريان الاستصحاب. وقد مضى في المسألة هناك في مسألة 38 من فصل شرائط الوضوء ذكرنا ما يتعلق بهذه المسألة. حينئذ سواء قلنا بجريان الاستصحاب في كل واحد من الطرفين وتساقطهما بالمعارضة، أو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ لأنه لم يتصل زمان اليقين بالشك كما ذهب إليه صاحب الكفاية، فالمرجع حينئذ قاعدة الاشتغال، إذ لا دليل لنا لإحراز الطهارة التي هي شرط في الصلاة فلم نحرز تلك الطهارة، فعلينا الرجوع إلى قاعدة الاشتغال، فيجب على هذا الشخص أن يغتسل. إلا أن هنا يمكن أن نحتاط في المقام، نقول بالاحتياط في المقام أنه بناء على رأي بعض الأعلام من جريان استصحاب الغسل فالأمر واضح لقول ذا لما ذهب إليه بعض الأعلام من استصحاب الطهارة استصحاب النجاسة استصحاب الغسل، فحينئذ معناه أنه متطهر. هذا الغسل الذي يقع مرة ثانية إنما كان غسلا زايدا، الجنابة ارتفعت بالغسل السابق بالاستصحاب حينئذ، فهذا غسل آخر، وغسل الجنابة إنما يجزي عن الوضوء إذا رفعت الجنابة، أما إذا كانت الجنابة مرتفعة فهذا الغسل لا يجزي عن الوضوء، فالأحوط ضم الوضوء إليه. أو لما ذكرناه من الأقوال في المقام، فحينئذ الأحوط ضم الوضوء إلى هذا الغسل إلا إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر أو كان مشكوكا حالته. هذا هو الذي ذهب إليه بعض احتياط استحبابي ولا إشكال إذا ترك هذا الوضوء. ثم قال رحمه الله، هذا إذا كان كلاهما جاهلا يعلم بحدوث جنابة ويعلم بحدوث غسل، لا يعلم السابق منهما والمتأخر. أما إذا علم، إلا إذا علم زمان الغسل دون الجنابة فيمكن استصحاب الطهارة حينئذ. هنا احتمل الرجل أنه يستصحاب الطهارة، والسر في ذلك لما احتمل، فيمكن جريان استصحاب الطهارة فيما إذا علم الغسل ولكن جهل الجنابة، ويعلم بحدوث غسل من عنده ويعلم بحدوث جنابة، وتاريخ الغسل معلوم عنده ولكن تاريخ الجنابة مجهول عنده. هنا قالوا بأنه استصحاب الغسل يجري وهو متطهر فلا يجب عليه الغسل مرة ثانية، إلا أنه استشكل في هذا الاستصحاب بعدم اتصال زمان اليقين بالشك كما ذهب إليه صاحب الكفاية، أو لجريان الاستصحاب في كليهما فيسقطان بالمعارضة أيضا فلا يجري حينئذ، فيجب عليه الغسل كما ذهب إليه كثير من الفقهاء في هذه الصورة. إذا علم بالغسل زمان الغسل وجهل تاريخ وزمان الجنابة فإنه لا يجري استصحاب الغسل، إما بمعارضته استصحاب الجنابة، وإما لأنه لعدم اتصال زمان اليقين بالشك فحينئذ لا يجري الاستصحاب. فالمرجع قاعدة الاستغاثة، وقد ذكرنا مثل هذه المسألة ودليل هذه المسألة مفصلا في الحدث الأصغر في المسألة 37 هناك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر مسألة أخرى رحمه الله، قال بأنه في الجنابة الدائرة بين شخصين لا يجب الغسل على واحد منهما لإصالة عدم وجوب الغسل على كل واحد منهما، والعلم الإجمالي لم يكن منجزا بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين لعدم ابتلائه بالآخر، إلا إذا كان الطرف الآخر مورد ابتلائه فصار العلم الإجمالي منجزا بالنسبة إلى كل واحد منهما، وإلا إذا لم يكن مورد ابتلائه لا يجب على كل واحد منهما الغسل لإصالة البراءة عن الوجوب هذا حينئذ. وسيأتي إن شاء الله في مسألة لاحقة أنه إذا وقع أحدهما مورد الابتلاء للآخر بأي وجه من الابتلاء صار من أطراف العلم الإجمالي فيكون العلم الإجمالي منجزا، يجب على كل واحد منهما الغسل حينئذ. هذا المسألة واضحة. يقول والظن كالشك، هذا في مورد الشك، هذا يشك في جنابته وذاك الطرف الآخر يشك في جنابته، إصالة العدم يجري في كل واحد منهما، استصحاب إصالة البراءة عن الوجوب يجري في كل واحد منهما كما تقدم. يقول والظن كالشك أيضا لإصالة عدم اعتبار الظن إلا إذا قام دليل على اعتباره وهو مفقود في المقام، إلا أنه ذكر السيد الماكن هنا الاحتياط في المقام هو الغسل، أي إذا ظن الغسل وضم الوضوء إليه إذا كان مسبوقا بالحدث الأصغر أو كان شاكا في حالته. والسر في ذلك يرجع إلى أنه ذهب جمع من الفقهاء إلى استحباب غسل الجنابة إذا شك فيها، أي في الجنابة، كل من شك في جنابة يستحب له أن يغتسل غسل الجنابة. بناء على هذا إذا كان في الشك غسل الجنابة مستحب ففي الظن بطريق أولى أن هذا يظن في أنه غسل مجنب فيستحب له غسل الجنابة، فلأجل هذا قال بأنه يجوز أن يغتسل ويضم إليه الوضوء إن كان محدثا بالحدث الأصغر، فحينئذ الإشكال عليه. أولا ثبوت هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل وسيأتي إن شاء الله في محله. ثانيا أنه لا يختص بالظن، إن كان الظن لأنه يريد أن يحرز الواقع فيختصر ففي الشك أيضا كذلك، فلما خص الظن باستحباب الغسل بالغسل وضم الوضوء إليه كلا الأمرين الشك والظن كلاهما يحتمل أن يكون لا واقع في البين يقتصر حينئذ، فحينئذ لا يختص بخصوص الظن بمورد الشك أيضا كذلك. فإن كان الدليل هو ذهاب جمع إلى استحباب غسل الجنابة عند الشك في الجنابة فيغتسل حينئذ ويغتسل ولا أشكال فيه، والظن بطريق أولى، ولكن إثبات ذلك يحتاج إلى دليل، ولذلك حكم بأنه الاحتياط في هذا المورد هو الغسل وضم الوضوء إليه إذا كان محدثا سابقا بالحدث الأصغر أو كان شكا في حالته لاحتمال أن هذا الغسل لم يكن غسل جنابة في حقه. الدليل على استحباب الغسل يحتاج إلى إثبات وهو مفقود. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة، إذا كان أحد الأفراد مورد ابتلاء الآخر وحصلت جنابة مرددة بينهما، فإنه هنا علم إجمالي بين أن يكون هذا الشخص هو المجنب أو ذاك الشخص. قلنا في المسألة هنا الآن آنفا إنه إذا لم يكن أحدهما مورد الابتلاء للآخر لا يجب على كل واحد منهما غسل الجنابة لإصالة عدم حصول الجنابة عنده وعدم وجوب الغسل. أما إذا كان أحدهما مورد الابتلاء للآخر إن هذا العلم الإجمالي منجس في حقه فيجب على كل واحد منهما الاغتسال، والابتلاء سيأتي بيانه في عبارته إن شاء الله.